السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من الله بها علينا، إذ أن هذا العلم رحمة من الله سبحانه وتعالى يصيب بها من يشاء، فهو أعظم بركة من الغيث ينزل من السماء، إذ أنه يغيث القلوب لتفر به إلى علام الغيوب سبحانه، فهو قوت القلوب وصلاحها، إذ أن أفسد القلوب قلوب الجهال. ألم يأتك في شرحنا للعقيدة الواسطية في مسجد بغلف بالأمس كيف أن بالعامي أمس جاهل اطلع على قناة لم يكن متسلح بالعقيدة، مثل ما تصنعون من حضور العقيدة الواسطية من حضور كتاب التوحيد جزاكم الله خير، وإذا به اخترق بكلام فجعني به، شعر البدن منه، قال اصلا احنا ما نقول الله كذا الوذات زينا، يعني الله كذا بالعقل الى اخره، يعني بيقول بكلام الفلاسفه ولا يشعر ان ليس لله ذات، انما هو شيء قائم في الذهن. فاحثكم حتى لا يجري على السنتكم ما جرى بالتمسك بدراسه العقيده، حضور العقيده الواسطيه تحضرونها، لا تفرطون في دينكم، دينكم راس مالكم، تهتموا بالاعتقاد للسلف. والآن سنبدأ درسا في مسجد الملك سعود ابتداء من الدرس القادم، ألا وهو من الأسبوع القادم يبدأ ألا وهو فضل الإسلام. فاهتموا بالعلم حتى لا يصيبكم ما أصاب النصارى الضالين، واهتموا بالعمل به حتى لا يصيبكم ما أصاب اليهود المجرمين المفسدين، واجمعوا إلى فقهكم في كتاب ربكم العمل به، فإن هذا هو شأن أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم وهم النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، وما كان عليه النبي والصحابة غير المغضوب عليهم من طلب العلم ولم يعمل به حتى غضب الله عليه، ولا الضالين الذين ضلوا عن العلم لأنهم إما اشتغلوا بالدنيا فلم يطلبوه، أو اشتغلوا كما يفعل القصاص وجماعة التبليغ والإخوان بالقصص والحكايات والدعوة وغير ذلك دون الطلب، فيكونوا من الضالين. نسأل الله أن يهدينا طريقة أهل الصراط المستقيم ظاهرا وباطنا، وأن يحسن ختامنا وأقوالنا وأفعالنا، ويصلح ذرياتنا وأزواجنا، ويهدينا جميعا سواء السبيل. صدر القراءة. قال الله تعالى في كتابه: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. طيب يقول البعض أنت اترك الكافر لا تدعوه للإسلام لكم دينكم ولي دين ما لك دخل فيه قال الله لكم دينكم ولي دين إن كذبه قل لي عملي ولكم عملكم. نعم فهل هذا الاستدلال صحيح بترك التعرض لدعوة الكفار استنادا إلى مثل هذه الآيات لي عملي لكم عملكم؟ نعم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. المهم لكم دينكم يعني في الآية الأخرى في قصار مفصل لكم دينكم ولي دين. كم سمعنا من استدل بهذه الآية في ترك دعوة الكفار لكم دينكم ولي دين خلنا يعبد الصليب يعبد لكم دينكم ولي دين ما من دخل فيكم. هل هذا الاستدلال صحيح؟ أيوة صحيح خلاص لكم دينكم ولي دين غير صحيح. طيب ليش يقول لا أعبد لكم دي في آخر الآيات لا أعبد ما تعبدون أنتم عبدون لكم دينكم ولي دين ظاهره يتلبس على من لا يفقه حقيقة معناه أنه خلاص هذا دينكم وهذا دين دعوني تبرؤ منهم أي أتبرأ كما فسرت هذه الآيات بعضها بعضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم لكم دين أتبرأ يعني من دينكم ولي دين وديني أنا الذي أنا عليه يلزمني إيش أنا أدعوكم هذا ديني لي ديني ومن مقتضيات ديني أن أوحد الله وأنتم لا توحدونه فأنا أتبرأ وكذلك أنتم بريئون إن أنكم لا توحدون الله تشركون فهذا تبرأ ولازم قوله ولي دين أعمل به ما دينك الذي تعمل به أمرك حقوق التوحيد وشي أن يكون لك دعوة. قال الله تعالى في كتابه قل هذه سبيلي أدعو قل يا محمد هذه سبيلي وادعو يا محمد إلى سبيل ربك أنت أمتك. العلماء وردت الأنبياء فإذا ديني يأمرني بدعوتك فما أسر التخلص من تكاليف الدين بهذه الكلمة التي ترددها على ألسن بعض العامة؟ لكم دينكم ولي دين، ما يصلح هذا. التبرؤ من الكفار، وأيضا ليس مقتضى التبرؤ من الكفار، نعم، ألا تتاجر معهم، بمعنى أن تترك التعامل معهم. يجوز البيع والشراء مع الكافر والاستدانة من يهودي، فمات النبي ودرعه مرهونة عند يهودي قد استدان منه صلى الله عليه وسلم، قد استدان منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم، أي نعم، وتقسطوا إليهم. يهودية زارت بيت عائشة، عائشة ما طردتها، جاء رئيس دولة، جاء فلان، جاء بيزورك، عائشة معناه أن هذا أنك موالي له، أنك تستقبله. نعم، كم استقبل النبي من وفود صلى الله عليه وسلم، وكم أسلم على يديه من وفود. فالمقصود أن الله قال في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. بهذه الطريقة يدعى الكافر إلى الله. هب أن معك كافر في العمل، وصدق كل وجهه تكفر في وجهه ولا تحييه، لا تبدأ الكفار بالسلام، يقول النبي يعني تقول له السلام عليكم، ما يجوز. إذا شفت تقول كيف حالك مثلا، ما تقول السلام عليكم، تحية الإسلام. لذلك قال الإمام أحمد: لا يبدأ الرافض بالسلام. معك رافض في العمل وضرورة أنك تجيب له معاملات وهذا، لكن لا تبدأ بالسلام ولو بتحية أخرى من أجل العمل. أضافت عائشة يهودية عندها وهبتها أيضا هبة، فقالت: وقاك الله عذاب القبر. فقال النبي لي الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أو عائشة قالت للنبي: عذاب القبر حق؟ قال: نعم. قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه كان كافر، قال: ادخلوه بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه النبي ولن له الكلام، لا لعقدة الخواجة اللي نشوفها عند البعض، لا، لتليين قلبه للإسلام انبسط إليها، لسماها ابن حجر مدارات، ليست مداهنة. المداهنة تكون بالتنازل عن شيء من إيش؟ من الدين. يرى الشخص على الكفر، يرى الشخص على منكر هو صاحبه، يسكت عنه، يقول عشان لا أخسره، هذا مداهن. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن المدارات ترك شيء من أمر الدنيا لأجل الدين. تركت عائشة شيء من ما عندها من الطعام وشيء لليهودية، دارتها بهذه الاستقبال، وتبسم النبي مداراتا، نعم، من أجل تليين قلب هذا الكافر للدين، ولو كان مشركا يهوديا نصرانيا. المهم، هذا يقصد به ليس الملاطفة من أجل دنياه والأنس به ومحبته، يقصد به تليين قلبه لدين الله، لهذا المعامل الطيب. إذن فهمته الآن: لي عملي ولكم عملكم، لكم دينكم وليدين. ومعناها إيش؟ أني لا أدعوهم لأن ديني يأمرني بدعوتهم، لي دين، أنا ألتزم بديني وهو توحيد الله والقيام بحقوق التوحيد، ومنها دعوة الكافر على حد المستطاع. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة يونس وقول الله عز وجل وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم فقل لي عملي ولكم عملكم، كقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله ومنهم من يستمعون إليك أي يسمعون كلامك الحسن والقرآن العظيم والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان، وفي هذا كفاية عظيمة. ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم، فإنك لا تقدر على إسماع الأصم وهو الأطرش، فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله.
إسماع الأصم، ما المقصود به في الكناية هذه؟ هل الكفار إذا قرأ النبي عليهم القرآن صم لا يسمعون؟ يسمعون. إذن ما معنى قول الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يعقل؟ سمع انتفاع، ما يسمعون، كما قال الحي القيوم في سورة البقرة ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الذي ينعق هو الراعي، يصيح بغنمه، فلو سألت الغنم ونطقت لقالت أنا أسمع أصوات متقطعة لا أفهم حقيقة جملتها أنها تعني كذا وكذا. فشبه الكفار سبحانه بالأنعام، فالأنعام لا يسمعون سمع انتفاع من الراعي، مهما صار الراعي يقول لهم ترى يا أنعام لا ينطح بعضكم بعض، لا يأكل أحد ينتزع العشب من فم أختها يظلمها وصارت ملكها وقعدت تأكلها وينتزعها من فمها، مهما وعظ لن ينتفع الأنعام بهذا المواعظ. يسمعون أصوات متقطعة لا يفهم حقيقة معناها. وإن كان الآن كما ترون ورأيتنا هذا يجي الراعي يذكر أصوات لكن ليس الجمل، تفهم الغنم أنه يريد تدخل عشتها، إيه 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 إيه، تقول ما شوف الغنم كلها يدخل عشتها، شفتوها هذه ها؟ لكن كلماته هذه مفهومة؟ هل قال لها يا غنم ادخلي؟ لكن لا كذا، يعطيها أصوات بس، صح ولا تدخل الغنم كلها العشة بصوت، أريد تدخل كلها يقفل عليها، عجيب. لكن هل ينتفعون بمواعظ الراعي إذا وعظهم أن لا ينطح بعضهم بعض؟ من يوم القيامة ستأخذ بحقها التي نطحت، الشاة التي نطحت صاحبتها، المنطوحة هذه الذي سقطت مغمى عليها أو تنتقم أو تأخذ حقها فتنطح صحبتهم القيامة ثم يعودون تراب، خلاص ما في جنة ونار بالنسبة لهم، ما لهم عقول أصلا. يقيم الله ميزان العدل حتى على البهائم يوم القيامة. أين تنطح صحبتها؟ أنا شفت في جبل وعل نطح ثم الدهده وسقط، خلاص هذا الميت يبعثهم الله الاثنين يوم القيامة، نفس نطحها تنطحها وخلاص يروحون تراب، أخذ حقها. أين أقرأ؟
قال رحمه الله: ومنهم من ينظر إليك، ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي الأبصار لأولي البصائر والنهى. وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم، ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار، وهؤلاء الكفار ينظرون إليك بعين الاحتقار. قال الله: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
أيها السلفي، لا يصدنك عن الثبات على دين السلف في المنهج والاعتقاد وإثبات التوحيد لله والصفات وحقوق التوحيد، الحق العام كولي الأمر لا تخرج عليه بلسان ولا سنان وغير ذلك، لا يصدنهم سخرية أهل البدع بك. البدع إذا أعجزهم علمك، لأنك متبع علماء راسخين في العلم بأدلة وراهين، فأنت ثابت على منهج السلف الصالح، لا تعبأ بالأقيسة الفاسدة والآراء الكاسدة، أنت متبع لما تكلم به الله ورسوله والصحابة، فهنيئا لك. فلا يغرنك أو لا يصدنك عن الثبات على دين السلف الصالح سخرية هؤلاء، لأن عادة المجرمين من أهل البدع إذا لم يجدوا مناصا أو مخرجا أو مدخلا يردوا به على علم أصحاب السنن بقوة حجتهم، يلجوا إلى أمرين اثنين لإسقاط دعوته: التكذيب، ينشر بالناس أن هذا كذاب كذاب، خلاص تسقط دعوته، مثل ما كذبوا النبي قالوا كذاب، خلاص أخسر طريقة إيش؟ إسقاط. هكذا يجري المجرمون لإسقاط دعوة أهل العلم من غير حجة ولا برهان، يحاول يفشف الناس التكذيب من غير دليل، يخلاف أهل البدع العرف خروج عمرة الأمر أنهم يكذبون، كما ذكر مرة ذاك الشخص قال: قابلنا الملك ونصحناه، في نفس القصة يقول: ذهبنا ولم يخلونا نقابل الملك. يعني تناقض الأخبار دول على كذبهم، يستحلون الكذب في الدعوة إلى إخوانية والسورية، نتكلم على منهج صاحب السنة العرف بالصدق، فيذهب أهل البدع من الغلاة أو من هذا إلى التحفير أو تشويه صورته بالكذب لإسقاط دعوته فورا. يعني أسهل طريق التكذيب الذي لا يستطيع أن يقيم عليه حجة. الطريقة الثالثة إسقاط دعوة الرسل وأتباع الرسل السخرية. تشوفون كيف تملأ تويتر أحيانا بالسخرية، يأتي مقال لصاحب علم، مقال متين قوي في علمه، يكتب تحت: ها عرفناكم، يسخرون منه. شوف تحت العمود كيف السخرية. فهذه حجة العاجز، إذا ما قدر على صاحب العلم أن يرد عليه يستعمل إيش؟ الاستهزاء والاحتقار ليؤثر على الناس لكي لا إيش؟ يتبعوه. إذن هذه طريقة المجرمين الضالين، ممن لا ينصاع لحجة ولا يسمع لمحجة ولا لبرهان، ولو رأى قراطيس تنزل من بملائكة من الرحمن يقول: إنما سكرت أبصارنا، ما يؤمن خلاص،
بالحجج ولا البراهين، فيلجأ إذا خالفت هواه إلى إيش؟ إلى إما التكذيب، ويروح يسعر فتنة أن الفلان يكذب عليك يا شيخ ويكذب على كذا، لأن الشيخ يصدر فتوى نعم هذا يكذب وهذا، المهم يخرجون أنه فيه كذب يعني، فيتنتهي الدعوة كلها كما فعلت الرافضة مع الصحابة، دعوة أنهم إيش الصحابة يعني ملاعين وخونة ويكذبون، كيف عمر يولون عمر يولون أبو بكر وعمر وعلي أولى منه، نعم إذن هم غير صادقين في إيش في باب الولاية، إذا وش يبقى من دينهم إذا هم خونوا في باب الولاية؟ ما يبقى من دينهم شيء، ملاعين قبحهم الله لعنة اللهم عليه. هذا الذي يفعله أهل الضلال من أهل البدع، تشبهون بالكفار، يسقطون ذوي العلم بكلمة واحدة أنه يعني ساحر كذاب. طيب السخرية، السخرية يصورون ذوي العلم في منظر كذا ويجيبون تعليق عليه ويسخرون ويضحكون، ليش؟ لأن إذا شافوا واحد يحتقر، مثل ما قالوا في موسى سخرية منه أنه آذر عشان الناس ما عاد يصدق، يضحكون إذا شافوه رجل منتفخ الخصية إلى آخره، فبرأه الله بأن أراهم موسى عريانا، فلم يكن كذلك لما جرى الحجر بثوبه في القصة المشهورة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري رحمة الله عليه.
قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحدا شيئا، وإن كان قد هدى به من هدى وبصر وبصر به من العمى، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأضل به عن الإيمان آخرين، فهو الحاكم المتصرف في ملكه بما يشاء
سبحانه،
الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته وعدله. ولهذا قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال في آخره: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم بطوله. قال رحمه الله: يقول تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. يقول تعالى مذكرا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجداثهم إلى عرصات القيامة، ويوم يحشرهم، وكقوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
يتعرفون بينهم، لكن هل يبقى إذا بعث الشخص يعرف من كان يعرفه في الدنيا؟ شافه محشور وأول ما يبعث: وهذا جارنا فلان، هذا ولدي، هذه زوجتي محشورة مثلي. فهل هذا التعارف يستمر؟ بمعنى يتسلون خلاص، مثل الآن في المطارات يوقف مكيف تكييف حق المطار وحرارة وعذاب يعني وزحام، والطيارة تأخرت 9 ساعات، كيف يخفف عنهم مثل هذا؟ وش يسوون الأب والابن أو الجار أو صاحبه في العمل إذا شافه في ذاك المكان يعرفه؟ إيش يسوون فيما بينهم؟
أتمنى سويت سامر
يتكتلون، والله تأخرت الرحلة، يتسلون بهذا التكتل، ولا يجيب عصير يجيب ما أدري شلون ويبعدون، والله يخفف عنهم هذا التكتل فيما يتعرفون بينهم على طول، هذا يروح لهذا هذا اللي يعرفون بعض خاص. ويتكتلون في المطار، فيصيروا عصبة واحدة يتكلمون، يخفف عليهم إيش؟ أي يوم القيامة لما يبعث يعرف هذا زوجتي وهذا محشورة زوجتي وهذا مثلا ولدي، الآباء يتعرفهم على ابناء، هذا جدي وأوه جدي هذا سبحان الله كلهم محشورين. لكن هل يستمر التعارف بأن يخفف عنهم الهول المطلع هذا إنه من حاز بعضهم بعضهم عرات؟ الله يعيننا اليوم ويتكلمون يخففون خلاص، بس لحظة وكل واحد ينتظر مصيره وينسى وينسى هذه المعرفة. لا أنساب بينهم وأتنفعهم شبعة الشافعين، ولا يخف بعضهم عن بعض يسولفون، لا يسمع لهم إلا ركزة إلا همسة، ولا يستفيدون من تلك المعرفة فقط لإثبات أن الحشر حقيقي، لدرجة هذا من فوائده أن الحشر حقيقي، لدرجة أنه يعرف أنه في الدنيا كانوا الآن الحشر ولا. هذه الآية إذا فيها تخويف، لأن الأمر ليس حلم حقيقي، في حشر، لدرجة أنه يعرفه. وربما إن كان صديق سوء أغواه، كان ابنه بعض الأبناء فاشل يضر والده ويجعله من أصحاب الجحيم، يقول والده يقول أبوي الآن صيف لقيت لك تذاكر إلى بلد كذا كلنا ب7000 أكلني شاربين 10 أيام، يغري أبوه ليه الوالد يسافر ويتعلم أبوه الزنا، ويكون الوالد غافل عفيف، لكن من راح تلك البلد تعلم الزنا من أغواه الولد تذاكر كم كله أبوي 7000 تذاكر تخفيض وإقامة فندق مجانية فطور مجاني إلى آخره. لذلك الله قال في كتابه إن من أزواجكم وولادكم فتح القبر على الأب، لو فتح وعوينت الآخرة يشوف الجحيم، وش سببه؟ إغلاء ولده، أهوى في خندق أو في تنور الزنات، سببه هذا الولد. فإذا هذا الولد الذي بعث لو عرف الأب ابنه عند الحشر كيف يتغيض عليه ومصيره الآن أمامه؟ أشك وضريب الندم، يا ليت ما سمعت كلام ولدي واخذت عاطفة الأبوة وسمعت كلامه، ها يندم. أي نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وكقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله تعالى: وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما.
إذن هذا مستثنى فقط، كلام يقول البعض على نحو هذا فقط، وكلام خاطئ. لبثتم تخافتون، ما يقولون إلا هذا كلام استثناه الله، أما اصبروا وكل الناس محشورين ولا الله يرحمنا يسلي بعض بعض، ما في هذا الكلام، ما في أنساب بينهم، واضح؟ نعم.
وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة، كقوله قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وكقوله أو وقوله يتعارفون بينهم، أن يعرف الأبناء الآباء والقرابات بعضهم البعض كما كانوا في الدنيا، ولكن كل مشغول بنفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. وقوله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، كقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي ننتقم منهم في حياتك لتقر عينك منهم، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، أي مصيرهم ومنقلبهم، والله شهيد على أفعالهم بعدك. وقد قال الطبراني قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا داود بن الجارود عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي الْبَارِحَةِ لَدَى هَذِهِ الْحُجْرَةِ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا، فقال رجل: يا رسول الله، عُرِضَ عَلَيْكَ مَنْ خُلِقْ فَكَيْفَ مَنْ لَمْ يُخْلَقْ؟ فقال: صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه. ورواه عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن عقبة بن مكرم عن يونس بن بكير عن زياد بن المنذر عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد به نحوه. وقوله: ولكل أمة رسول، وقوله: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم، قال مجاهد: يعني يوم القيامة قضي بينهم بالقسط. الآية كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها.
لكن هذا الحديث سبحان الله عجيب. هذا الحديث: عرضت علي أمة البارحة لدى هذه الحجرة. الله على كل شيء قدير، كل أمة تصورها، يعني على صحة هذا الحديث يعني. أمة كلها. فقال رجل: رسول الله، عرض عليك من خلق. طيب شفت وجيه أصحابك، عرضت عليك ومن خلق منهم، أو في عهد نوح، في عهد موسى، كلهم خلقوا، لكن بتوفى أنت يا رسول الله، بيجون ناس ما شفتهم بعد، لم يخلق بعد، ولدوا بعد طبقة الصحابة، تابعين، أتباع، أتباع نحن. فقال النبي: صوروا لي صورتهم، صورتهم على شكل طين. فصار يعرف صلى الله عليه وسلم، يعني لو فرضا مثل يسري، مثل فلان، مثل حسين، مثل، صور له بالطين صورا. فرآنا حينئذ يكون النبي كلنا في هذا الحديث، كلنا، حتى صورنا على صورة الطين. وما ترك الله كل شيء قدر، يعطيه قوة إدراك، شوف كل وجوه أمته، كما قال: زويت لي الدنيا أولها وآخرها، كلها زويت كأنها كرة رضيك. وإن الله على كل شيء قدير، فرأى مشارقها ومغارب، والله على كل شيء قدير. لكن إسناده ضعيف سبحان الله، لم يصح إسناده. وأنا أعتقد أن الله على كل شيء قدير وقادر أن يريه وجوهنا كلنا وأجسامنا وكذا، وهذا فلان يسكن في مكان كذا، كل يعطيه قدرة استيعابية لهذا كله. لكن الحديث لا يصح، ونحن أمة سند. اختلفنا عن اليهود والنصارى كما قال ابن تيمية وغيره،
السجود صار ما كانوا مسند. يجيب لهم بولس كلام صدقوه وما يعرفون سنده. لكن حنا ما نقبل شيء إلا إيش بسند صحيح، وهذا إسناد ضعيف. واضح؟ طيب أكمل.
قال رحمه الله: فكل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها، وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة، وهذه الأمة الشريفة، وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلى أنها أول صلى الله عليه إلا أنها أول الأمم يوم القيامة يفصل بينهم ويقضي لهم.
ما الدليل؟ نحن صحيح يعني الآخرون، لكن إيش؟
السابقون.
فأول الأمة تحاسب ويفصل بينها نحن. يتخاصمون في الدماء، فلان ضرب واحد نزل من السيارة وضرب لكمة في وجهه، ليش تعارك مع ليس قطع علي إن كان ولد أمك انزل، وهكذا العامة تعرفون بعض العامة وينزل كل واحد سدد لواحد ضربه أو شيء، كل هذا يوم القيامة يقتصون فيه. فأول من يقضى لهم في الدماء أول شيء ويحاسبون ويدخلون الجنة ويجوزون على الصراط أمة محمد، مع أنهم آخرون لكن سبحان الله السابق. هذا فضل الأمة، أول من تحاسب أو من تدخل الجنة، بل جعلهم الله نصف أهل الجنة كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. نعم.
قال رحمه الله: ويقضى لهم كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق.
الله أكبر.
فأمته إنما حازت قصب السبق بشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.
ننتقل لدراسة المسند.